الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند منزلة التذكر، وكان المؤلف رحمه الله ذكر أن التذكر، أن منزلة التذكر مبنية على ثلاثة أشياء: الانتفاع بالعظة، والثاني الاستبصار للعبرة، والثالث كان الظفر بثمرة الفكر. هذه ثلاثة أشياء، وبعدين كل واحدة من الثلاثة مقسومة إلى ثلاثة أقسام، يعني كما عرفنا دائما طريقته، يعني يقسم المنزل إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم يرجع إيه يقسمه إلى ثلاثة أقسام. فكنا في القسم الأخير اللي هو الظفر بثمرة الفكرة. قال رحمه الله: فصل. قال: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء. ده كلام اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، فيقول: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، هذا رقم واحد، والتأمل في القرآن، هذا رقم اثنين، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، رقم ثلاثة. قلة خمسة أشياء، يعني رقم ثلاثة التقليل من خمسة أشياء اللي هي الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. فإذا هذه ثلاثة أشياء تجتنى بها، تجتنى يعني زي جني الثمار، تقول تجني الثمر، فتجتنى هو معنى الظفر، يعني قال الظفر بالشيء والفوز به. هو كان لما ذكر منزلة التذكر مبنية على ثلاثة أشياء، جعل الثالث منها الظفر بثمرة الفكرة، الفوز بثمرة الفكرة، وهنا عبر عنها قال تجتنى، إنه جني الثمار هو الظفر بها. فالشارح الإمام ابن القيم رحمه الله قال: يعني أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه: كل مقام يصحح ما قبله. يعني هو كان احنا عندنا ايه زي المنازل كأنها درجات، بعضها ايه فوق بعض، كل درجة تؤدي به الى الصعود الى الدرجة التي بعدها. فيقول كل درجة يعني لها ثمرة، فجني هذه الثمرة يجنيها ويصعد بها الى الدرجة التي بعدها، يعني ياخذ خلاصة ثمرة وفائدة الدرجة ويصعد بها الى الدرجة التي فوقها. يعني فهو كان في عندنا التفكر والتذكر، فهو يقول ان التفكر ناخذ ثمرته ونصعد بها الى الايه الى التذكر اللي هو اعلى من التفكر. ثم ذكر ان هذه الثمره تجتنى بثلاثه اشياء. كيف نجتني ثمره الفكره؟ قال بثلاثه اشياء: احدها قصر الامل، والثاني تدبر القران، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسه. الأول قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة. قال: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب. الإنسان لا تكن أماله طويلة في هذه الحياة، وتعرفون الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام خط المربع، رسم عليه الصلاة والسلام خطا مربعا زي شكل المربع، وجعل من داخل هذا الخط المربع جعل ايه خطا طويلا يبدا من داخل المربع ويصعد ايه خارجه، يعني نصه داخل المربع نصف الاخر خارج المربع. يعني لو تخيل الشكل، كان في شكل مربع وداخل المربع في خط طويل كده بدايته من داخل المربع ونص الآخر خارج برا الحدود، يعني نص الخط داخل الحدود والنص الثاني برا الحدود. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخط المربع، قال: هذا أجل الإنسان، هذا أجل الإنسان. والخط الطويل هذا قال وهذا أمله. الأمل فالأمل في جزء من الأمال داخل حدود الأجل، يعني في جزء من الأمال داخل حدود الأجل، فهذا إيه بيتحقق اللي هو داخل حدود الأجل، والجزء الثاني من الأمال برا حدود الأجل، بيجي الأجل وينتهي ولسه الأمل أطول يعني. وجعل على جانبي الخط الطويل هذا أيضا عن يمينه وشماله خطوط قصار، وأشار إليه قال وهذه الأعراض، الأعراض اللي زي خطوط قصيرة كان تعترض الخط الطويل، اللي يعني الأمال بتجي لها عقبات يعني تمنع تحققها أو تعيق تحققها في هذه الأعراض، يعني زي مثلا أمال متعلقة بالمال فبيجي أشياء تبدد الأموال أو تمنع تحصلها، تصير أعراض. أمال متعلقة بالصحة تيجي الأمراض مثلا كده، عواقب الأعراض اللي زي الفقر والمرض يعني وما المصائب يعني في الدنيا وكذا، فهذه ايه بتيجي تعترض الامال، حتى الامال اللي هي داخل حدود الاجل في عوارض ايه تعوق تحقيقها. وفي جزء من الامال هو اصلا خارج حدود الاجل، يعني بيجي الاجل ويقطع ايه هذه الامال او كده. فالغرض يعني هو الحث على يعني قصر الايه الامل، ان الانسان يعني يعلم ان الرحيل قريب وان الاجل قريب وأن هذه الدنيا توشك على الانقضاء. قال وهو من أنفع الأمور للقلب فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. ومغافصة الأيام يعني أخذها على غرة، يعني أن الإنسان يعني كأنه إيه يعني يعلم أن هذه الأيام توشك أن تنفد ايه بسرعه، فالانسان اذا عرف ان مده حياته قليله فيحاول ان يغتنم ايه فرصه هذه الايام، يعني زي شخص مثلا محكوم عليه بالاعدام ولا مثلا مريض مرضا خطيرا والاطباء قالوا له يعني لا يتوقع انك تعيش اكثر من مثلا سنه ولا سته اشهر ولا كده، فهو ايه حتى طبعا سنه وسته اشهر ده كله هذا امل طويل، يعني هو طبعا ياتينا الاثار عن السلف الأمل القصير حتى أنه بعد ما يكون عنده أمل حتى أن يعيش دقيقة والزيادة على في كل دقيقة يكون متوقعا أنها تكون آخر دقيقة له فيحاول أنه يغتنمها أو كده. فالقصد يعني كأنه إنسان يعني قيل له أنك ستموت غدا أو سيقتل غدا ولا عنده مرض خطير سيموت منه غدا ولا، فتجده حريصا على اغتنام كل دقيقة واستعمالها في شيء ينفعه وكذا إلى آخره. قال وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي صحائف الأعمال، إن يعلم أن صحائف الأعمال ستطوى فهو يبادر طيها، يعني يسابق يحاول أن هو إيه يملأ هذه الصحائف بأعمال صالحة قبل أن تطوى، يبادر مبادرة الشيء زي مسابقته يعني وملاحقة، فهو يبادر طي صحائف الأعمال يعني يسارع في العمل الصالح ويجتهد أنه يملأ الصحائف قبل أن تطوى يعني. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، يعني هنا يشبه إن الانتقال من الدنيا إلى الآخرة كان إنسان إيه مسافر، زي لو موعد الطيارة ولا موعد كذا خلاص اقترب وانت لازم تجهز أغراضك بسرعة عشان تعب الشنطة وتعب كذا وتلحق، فهو قصر الأمل يعني يجعل الإنسان هو خلاص ستنتقل إلى الدار الآخرة وتستعد بتجهيز عدة السفر والأشياء اللي هتحتاجها هناك بأسرع وقت يعني. ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين، إذا الإنسان داوم على مطالعة قصر الأمل فيقوم بقلبه شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها وأنها قد ترحلت مدبرة. هذه خطبة لجزء من خطبة للصحابة الكريم عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه في حديث في صحيح مسلم وغيره، أنه الصحابي الكريم عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. هذا من خطبة الصحابي الكريم. فكان يعظ الناس يعني أن الدنيا خلاص تجهزت للرحيل ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. زي إناء يعني تصب كل ما فيه وخلاص ما عادش باقي إلا قطرات قليلة للآخر اللي في قعر الإناء كده بيحاول يميله على أقصى ما فيه عشان فالدنيا خلاص يعني ذهب ما فيه. قال وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال ويريه زي يعني يعني يشبه الشمس عندما يحين موعد الغروب فيقول زي الشمس خلاص باقي يعني بقية أشعتها على رؤوس الجبال ستوشك أن تغرب بعد لحظات قليلة ويريه بقاء الآخرة ودوامها وأنها قد ترحلت مقبلة. الآخرة يعني زي راحلة مقبلة كان عندنا راحلة مدبرة وراحلة أخرى مقبلة فالدنيا مدبرة والآخرة مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. زي مسافر قادم إلى البلد وصاحبه خرج من البلد ليلقاه في الطريق فيوشكان أن يلتقيا. قال ويكفي في قصر الأمل. ذكر بعض الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى التي تحث على تقصير الآمال. قال يكفي في قصر الأمل قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الله تعالى يشبه الدنيا بساعة من النهار. وقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن هذه الآيات الكريمة كلها فيها تشبيه للدنيا يعني بأن عشية أو ضحاها أو ساعة قال وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه والشمس على رؤوس الجبال يعني أوشكت على الغروب يعني بقايا أشعتها على رؤوس الجبال وبعد ذلك ستختفي الشمس وراء هذه الجبال. فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذن الذي مضى من الدنيا هو معظمها ولم يبق إلا القليل. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم قد وهى. والخص قالوا بيت يعمل من الخشب والقصب
خصا هنا
النسخة عندنا خص كأنه نقل عن النهاية في غريب الحديث بالكسر يعني ممكن يكون فيها لغة أخرى مرات بعض الكلمات يكون فيها أكثر من وجه صحيح يعني فيعني بيت من الخشب والقصب. تعرفون القصب اللي هو يسمونه البوص في بعض البلاد البوصة أو نبت يعني يكون أعمدته مجوفة كده من الداخل يعني، يستعمل في البناء. وهم يصلحونه، فقال ما هذا؟ قالوا خص أو خص لنا قد وهى فنحن نعالجه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل، ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. يعني تزهيد لهم، يعني الأمر أعجل من هذا، يعني لا يحتاج إصلاح البناء، يعني عن قليل عن قريب إنسان سيغادر يعني ويتركه، يعني فهم يعني جالسين يصلحوا البيت ويصلحوا كذا. قال لهم الأمر أعجل من هذا، يعني على حالته هذه يكفي، يعني شوية البقية في الدنيا يكفي.
خوف وجل.
نعم سبحان الله. لا تعارض يعني بين هذه النصوص يعني وبين الحث على عمارة الأرض وعلى كذا، يعني إن شاء الله الغرض يعني إيه، الإنسان لا يغتر بالدنيا، فهذا هو الهدف من هذه النصوص، يعني ليس الهدف منها أن الإنسان يترك يعني السعي في الرزق وعمارة الأرض، ولا يجلس مثلا كسلان لا يعمل شيئا، يعني إنما يحتسب الإنسان الأجر عند الله يعني بأي شيء يعمله ينتفع به أو ينفع به أولاده وكذا، لكن القصد أنه إيه لا يتعلق قلبه بالدنيا يعني ويعلم أنها إلا زوال. قال وقصر الأمل بناؤه على أمرين، قصر الأمل بناؤه على أمرين، تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. قل قصر الأمل مبني على شيئين، الشيء الأول أن يكون متيقنا أن الدنيا إلى زوال وفناء، وأن يكون متيقنا أن الآخرة إيه آتية وأنها دار البقاء ودار الدوام، ويبتدي يقيس الدنيا بالآخرة فيعلم أن الآخرة هي الأولى بأن يعمل الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في موضوع قصر الأمل والزهد في الدنيا، وما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما كان بالشام، فزاره بعض الصحابة في يعني قدموا إلى الشام فزاروه في بيته، فوجدوا البيت ليس فيه أثاث ولا فراش، ولا جالسين على التراب ما في أثاث ولا فراش ولا أي شيء. فقالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ فقال إن لنا دارا أخرى سننتقل إليها قريبا، فنحن نحول إليها متاعنا أولا بأول. يعني فحسبوا يعني أنه منتقل يعني إلى السكن في دار أخرى، فنقل الأثاث ونقل العفش إلى الدار الأخرى، بس هو كان يقصد الدار الآخرة وهو يحول إليها متاعه أولا بأول، يعني الأعمال الصالحة وكذا. يعني زهدي في الدنيا يعني غير مشغول بتجهيز البيت ولا وضع أساسات ولا تهيئة كده، لكن يعني دائما كما ذكرنا يعني خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أن الإنسان يكون عنده فراش للضيف ويكون عنده كذا، يعني لا تعارض يعني القصد إيه تقلل يعني من الدنيا وكذا، هو طبعا بالتأكيد أنه جلب لهم يعني شيئا يكرمهم به ويضيفهم به وكذا. قال فصل وأما التأمل في القرآن، هذا الإيه الشيء الثاني، يعني وكان قال جني ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء، الأول قصر الأمل، الثاني التأمل في القرآن. قال فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، المقصود بإنزال القرآن هو أن يتدبره المسلم وأن يتعقله، لا مجرد وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. ليس المقصود من إنزال القرآن مجرد تلاوته بالألسنة، وإنما أن تتدبره القلوب. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. يعني سبحان الله، الحسن هنا يقول أن التلاوة يعني هي وسيلة وليست هي الغاية أو القصد. يعني التلاوة هي وسيلة لتدبر القرآن الكريم، يعني القرآن يتلى من أجل أن يتدبر ويعقل ويعمل به. فقال: فاتخذوا تلاوته وعملا، تركوا الغاية اللي هي من أجلها يعني التلاوة، جعلوا التلاوة هي الهدف وهي المقصد، وتركوا ما وراء التلاوة. قال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر أو الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما. يعني هنا يتكلم عن ثمرات تدبر القرآن الكريم. إذا الإنسان تدبر القرآن، ما الذي يعود عليه؟ فيقول: تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما، طرقات الخير والشر، وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، مآل العاقبة، وتتل في يده. تل الصب، يعني صب الشيء، وتتل في يده يعني وتصب في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار، والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم. يعني الإنسان هو يتدبر القرآن عندما يتلوه، فيستحضر إيه؟ صورة الجنة وصورة النار، كأنه حاضر بين الأمم، عاد وثمود وقوم نوح وفرعون. يعني الله تعالى يقص علينا هذه القصص، فكأنه يعني يحضر بينهم ويعايشهم. قال: وتريه أيام الله فيهم، تريه أيام الله في هذه الأمم، يعني وكيف عاقب الله تعالى الظالمين ونجى المؤمنين، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها. يعني التدبر يعرفه قواطع الطريق، الأشياء التي تقطع عليه الطريق إلى الله، والآفات التي تعوق سيره في الطريق، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، السيمة العلامة يعني، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه. يعني إجمالا لما سبق، فتدبر القرآن يعرف الإنسان الرب المدعو إليه سبحانه وتعالى، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. يعني عندنا ثلاث أشياء: المدعو إليه وهو الرب سبحانه وتعالى، في تدبر القرآن يعرفنا بالله تعالى ويعرفنا طريق الوصول إلى الله، ثم عاقبة هذا الطريق اللي هي الجنة ونعيم الجنة. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه أو الطريقة الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الذي يؤدي إلى الشيطان، وعاقبة من أطاع الشيطان من العذاب. قال فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم فتريه الحق حقا والباطل باطلا وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا فيصير في شأن والناس في شأن آخر. هكذا عندكم؟
أيوه
عشان في بعض النسخ ناقصة يعني. فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما يتنزه عنه من سمات النقص وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى أن يوافي ربه ويقدم عليه وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيص وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه وعلى تفاصيل الحديث عن الجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهل كل منه وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. يعني هذا الفصل كله إيه يتكلم فيه عن الأمور التي اشتمل عليها القرآن الكريم، يعني زي رؤوس الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن. في القرآن الكريم فيه الحديث عن هذه الموضوعات يعني. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. التضمر يقال ضامر البطن، يعني الذي صار بطنه يعني نحيفا فتعين على التقلل من الدنيا، يعني التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. إن شكرتم لأزيدنكم، فيحث على الإنسان يزداد من النعم بالشكر وتبصره بحدود الحلال والحرام وتقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره، يعني كلما تباطأ الإنسان في السير إلى الله تعالى وفترت عزيمته فالقرآن يناديه تقدم الركب وفاتك فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. يعني في القرآن يناديه يقول الركب تقدم وفاتك سبقك يا أصحابك فأسرع حتى تلحق به وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطرق نادته الحذر الحذر فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. كلما خرج عليه قطاع طريق أو كمين من اللصوص أو الأعداء أو كذا فالقرآن يحذره يقول له احذر الأعداء أمامك حتى يحذر كذا. قال وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرناه من الحكم والفوائد. يعني كل ما ذكره هذا يعني هذا قليل يعني من إيه من كثير من فوائد القرآن الكريم وحكمه.
بس الشيخ معظم الناس يقرؤون ويحفظون بدون فهم معانيه وتدبره.
الشكوى إلى الله.
أي معظم الناس.
هو إن شاء الله لعل هذا يعني يكون محفزا لنا على تدبر القرآن الكريم. قال وبالجملة فهو أعظم الكنوز طل اسمه الغوص بالفكر إلى قرار معاني. ما يقول الطلسم أو الطلسم هو إيه؟ يعني الشيء الغامض يعني كالألغاز والأحاجي وكذا. ففك الإيه الطلسم يعني زي حل اللغز وحل تعرفون اللغز أو فيقول يعني إن هذا إيه كنز، وكأن الكنز هذا يعني الوصول إليه يعني أمر إيه معقد يحتاج إلى تفكير وكذا حتى يستطيع أن يحل هذا اللغز حتى يصل إلى كلمات. سابقا الكنوز مثلا يخفونها في مكان ويضعون زي خريطة بس بطريقة معقدة يعني تحتاج إلى إعمال فكر شديد إنه يفهم يعني زي رموز إن الرمز هذا المقصود به الشجرة الفلانية والرمز هذا المقصود به الجبل الفلاني فحتى يعرف يستطيع الوصول إلى المكان أو كذا. فيقول إن القرآن الكريم فيه كنوز بس هذه الكنوز إيه مخبأة يعني محتاجة إلى فكر حتى يستطيع أن يستدل عليها ويعرف إيه مكانها. اللي يقرأه كده يعني قراءة سريعة بدون غوص يعني في معانيه أو كده لا يصل إلى كنوز، لكن الذي يفكر ويتأمل فيكتشف إيه ما وراء الألفاظ من المعاني العظيمة. ثم أنشد أبياتا يعني لعلها من كلام نفس الإمام القيم رحمه الله يعني يقول نزه فؤادك عن سوى روضاته فرياضه حل لكل منزه والفهم طلسم لكنز علومه فاقصد إلى الطلسم تحظى بكنزه لا تخشى من بدع لهم وحوادث ما دمت في كنف الكتاب وحرزه. الكنف والستر يعني والحرز الحماية يعني من كان حارسه الكتاب ودرعه يعني من كان حارسه الكتاب ودرعه لم يخشى من طعن العدو ووخزه. يعني من كان القرآن الكريم حارسا ودرعا له فإنه لا يخشى من طعن الأعداء ووخزي الأعداء.
ما في كميديا
يعني عنده درع يحميه فمهما الأعداء ضربوه يعني زي كأنه لابس بدلة من الحديد يعني فمهما ضربوه بالسيوف أو رماح أو كذا لا تصيبه يعني. لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه والله ما هاب امرؤ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه. يقول إن شبهات أعداء الدين لا يهابها ولا يخشاها إلا من كان ضعيف القلب وعاجز القلب، لكن من قوي قلبه في القرآن الكريم لا يبالي بأي شبهات ولا تؤثر فيه شيء. يا ويح تيس ضالع يبغي مسابقة الهزبر بعدوه وبجمزه. يقول الهزبر هو الأسد يعني، فيقول مثل التيس ضالع هو الأعرج يعني، فيقول زي تيس أعرج والأسد إيه يلاحقه فيريد أنه يسابق الأسد فلا يستطيع إيه أن يسابقه. ودخان زبل يرتقي للشمس يستر عينها لما سرى في أزه وجبان قلب أعزل قد رام يأسر فارسا شاك السلاح بهزه. يعني القصد ان ايه ان شبهات اعداء الدين يعني لا تقوى على مقاومه يعني حجج القران الكريم وأنه لا يضعف أمام هذه الشبهات إلا من كان ضعيف القلب، يعني لم يقوى قلبه بالقرآن الكريم وبما فيه من الحجج. الفصل اللي بعده قال له الكلام عن مفسدات القلب الخمسة اللي هي كثرة الخلطة وكثرة الشبع وكثرة المال وكثرة، نخليها إن شاء الله الدرس القادم. هذا، وصلى الله وسلم على